تفضل عبد الرحمن سؤالك. نعم. يفرح الإنسان أن وفقه الله للطاعة. نعم. المؤمن تسره طاعته وتسوءه معصيته. إذن الصورة الأخيرة أخواني للرياء، لحكم العمل إذا خلطه، حكم العبادة إذا خلطها الرياء. إذا قلنا الأولى يا ياسر أن يكون الرياء هو الأصل مرفوضة، الثانية أثناء العبادة فلها حالتان. إذا كانت العبادة تتجزأ، طبعا استرسل مع الرياء لم يدافعه، تتجزأ، فالقسم الأول الذي ما خلطه الرياء صحيح، والثاني ليس صحيحا لا يقبل، مثل الصدقة، مثل الطواف. في الطواف طفت وأنت مخلص، لكن في السعي وأنت تسعى وإذا بالشيخ فلان أمامك، بدأت تزين في السعي وبدأت تقف وتدعو وترفع اليدين. أكثر العبادات التي تظهر يظهر فيها الرياء في زماننا الحج والعمرة. والله يا إخوة، ولعلي ذكرت هذا في خطبة الجمعة، نفرنا من عرفة، والنفرة من أعظم المواقف والمشاعر التي يرتفع فيها إيمان العبد، تنزل الرب جل وعلا. وكنا مع مجموعة، للأسف أبدا الجوالات بث مباشر والأيدي مرفوعة ويدعو أمام الكعبة، صورني، ما يكون يدعو، ما يكون يرفع يديه، والله لو سمحت صور، يقول هذا جدا كثير يا إخوة. وأين الإخلاص؟ والله المستعان. نعم. ما فهمت سؤالك أبا موسى؟ نعم. الرياء قلنا نوعان، رياء في أصل الإيمان ورياء في كمال الإيمان، وهو الذي نعم أن يريد العبد بعمله المدح. تفضل. هذا التي
من حيث العقوبة، من حيث
نعم، هذه التي تكلمنا عنها الآن، اللي هي حال حكم العبادة إذا خلطها الرياء، والرياء يكون في العبادة، فدرجاته هذا الذي يكون في كمال الإيمان التي تكلمنا عنها، فيكون شرك نسأل الله العافية، يبطل العمل إذا كان هو الباعث، وإذا كان أثناء العمل واسترسل معه العبد ولا يتجدد، ولا أيضا أبطل العمل، فدرجاته هي الصور التي تكلمنا عنها، والله تعالى أعلم. نعم.
شوف في ناس تذكر، يعني أنت تكون قاعدين قاعد تذكر الناس، يقول لك قروشنا هذا الشيخ بصلي وصوي وأنت عارف.
يا أبا إسلام، الله جل وعلا يعلم ما في القلوب يا إخوة، الله يعلم ما في القلوب، والله عز وجل علمنا أن إظهار الطاعة أحيانا يكون محمودا. قال سبحانه: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي. فإبداء العمل إظهاره لمصلحة شرعية، هذا من الخير ومن الذي يحبه الله جل وعلا. ثم لا يعبأ الإنسان بكلام الناس مدحا أو ذما، لأن أنا ما فعلت ولا قلت هذا الكلام إلا لمرضات الله جل وعلا، فلا أعبأ بمدح مادح أو بذم. ابن القيم له كلمة رائعة جدا، بس السلف تدرون كيف عرفوا الرياء أو عرفوا الإخلاص؟ قالوا الإخلاص أن يستوي القادح والمادح، أن يستوي عندك القادح والمادح، كلاهما لا يؤثر فيك. وقالوا في المخلص، قالوا المخلص كالرضيع لا ينفعه مدح ولا يضره ذم. الرضيع تمدحه ما أجمله ما ألطفه ما يدري عنك، ولو ذممته ما هو داري عنك. هذا الأصل في المخلص، لا يعبأ بأحد ولا يلتفت إلى مدح أو إلى ثناء. ننتقل أخواني بسرعة إلى الباب الثاني له تعلق بالرياء أيضا. نعم، تفضل شيخ فهد.
باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. يقول سبحانه،
هذه مسألة مهمة أخواني، سأمليكم حتى ما يدهمني الوقت وأرجع النصوص للمجلس القادم. العبادة يا كرام إذا كانت للدنيا فهي من الشرك. تصلي للدنيا، تتصدق للدنيا، تصوم للدنيا، ها، هذا نسأل الله السلام والعافية شرك بالله جل وعلا. واستمعوا إلى الآية، تفضل شيخ.
يقول سبحانه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار.
ليس لهم في الآخرة إيش؟ ليس لهم في الآخرة إلا ماذا؟ النار. الذي يريد بعمله الدنيا، بعلمه الدنيا، بصومه الدنيا، بجهاده الدنيا، بزكاته الدنيا، بجميع طاعاته وبره وحسناته الدنيا، لا شيء له عند الله جل وعلا. وهنا ثمة تفصيل مهم للعلماء أتمنى أن يكتب. نقول إخواني حفظكم الله، عندنا صور. إذا فعل العبد العبادة لغرض دنيوي محض لا يريد شيئا أخرويا، يصلي من أجل أن يرضى عنه المسؤول، يراه يصلي فيرقيه، وهو لا يريد ما عند الله أبدا ولا يخطر في باله، هذا شرك أكبر. نسأل الله السلامة. والحالة الثانية يا إخوة، الأعمال التي رتب عليها ثواب أخروي وثواب دنيوي، ويكثر السؤال عنها. أعمال رتب عليها ثواب أخروي وثواب دنيوي. نحن في شرعنا يا ياسر عندنا أعمال لا يرتب عليها ثواب دنيوي أبدا، مثل الصلاة. هل ذكر فضل للصلاة مثلا في الدنيا؟ بينما بعض العبادات مثل صلة الرحم، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ من أحب أن يبسط له ويمسأ له فليصل رحمه. هذا دنيوي ولا أخروي؟ دنيوي. طيب ما حال العبد مع هذا العمل؟ نقول إخواني حفظكم الله، لو تكتبوا، إذا كانت الدنيا هي مبتغاه في هذا العمل الذي رتب عليه ثواب دنيوي فلا أجر له عند الله، ليس لهم في الآخرة إلا النار. لم يتصدق إلا من أجل طول العمر، لا يصل رحمه إلا من أجل طول العمر، ولا يتصدق إلا من أجل الشفاء. وهذه ملحة مهم جدا، بعض الناس دفع بلا عليك يا أبو محمد، لا، الصدقة لله جل وعلا، وأمر دفع البلاء يأتي الحديث عنه. إذن نقول إخواني، العبادة التي رتب عليها ثواب دنيوي، نقول إذا كان الباعث عليها ابتغاء ثواب الدنيا فليس لصاحبها حظ عند الله جل وعلا، ويكون من الشرك، والله المستعان. الحالة الثانية وهي مهمة إخواني، أن يبتغي بها وجه الله، يصل الرحم لله جل وعلا، ويقصد مع ذلك أن يحصل له ثواب دنيوي، يصل رحمه لله لأن الله أمر بصلة الرحم، ويطمح في صلة رحمه أن يبسط له في رزقه، يتصدق ليبسط له في رزقه، ليشفى مريضه. نقول إخواني حفظكم الله، هذا يختلف بحسب قوة الباعث على العمل. يعني السبب وراء الصدقة ما هو؟ لله ولا الدنيا؟ من الأقوى؟ إن كان الأقوى لله فلا بأس بذلك، هي لله عز وجل. لكن قالوا أيها الأحبة الكرام، فاته كمال الأجر. فاته ماذا؟ كمال الأجر. يعني يتصدق لله، والباعث على الصدقة هو أمر الله بها، ويريد من هذه الصدقة كما يقول العوام دفع البلاء تبعا وليس أصلا في القصد والنية، فنقول هذا جائز، لكن انتفى عنك كمال الأجر والثواب، انتفى عنك كمال الأجر والثواب. وإن تساوى الأمران، إن تساوى الباعثان. أعيد إخواني، نحن نتحدث عن العمل الذي رتب عليه ثواب دنيوي. إن كان الباعث عليه ثواب الدنيا ابتداء فلا شيء لك عند الله جل وعلا من الأجر. إن كان الباعث عليه ما عند الله جل وعلا وتحصيل الثواب الدنيوي، فنقول هذا له صور وحالات بحسب قوة الباعث على العمل. فإن كان وجه الله، إرادة ما عند الله أقوى عندك، والأمر الثاني إن جاء تفرح به، تستحضره في نيتك، إن جاء تفرح به، وإن لم يأتي ما تتأثر، فنقول جائز لا بأس به. لكن فاتك كمال تصدق ولا تنظر وراء الصدقة يا إخوان، صل رحمك ولا تنتظر أجرا دنيويا، خذ كمال الأجر، والله إن رأى الله منك ذلك فسيعطيك أجرك في الدنيا قبل الآخرة. نقول يا إخوة، إن تساوى الأمران، إن تساوى الأمران فلا شيء لك، تتصدق لله ولأجل دفع البلاء كلا النيتين، فنقول لا أجر لك عند الله جل وعلا. والصورة الحالة التقسيم الأخير المنطقي، إذا كانت الدنيا الباعث الأقوى فكذلك لا شيء، لا شيء لك. إذن هذه الصورة من يعيدها يا إخوة؟ من يعيدها علينا قبل الإقامة؟ مهمة نسأل عنها كثيرا. يصوم محمد لله ومن أجل الحمية، يتصدق أبو عبد الله من أجل أن يحفظ الله أولاده، ما حكم هذا الصنيع؟ ما حكم هذه العبادة؟ نلخص فنقول إذا اشترك في العمل نيتان وقصدان، قصد أخروي وقصد دنيوي، لكن انتبه بشرط أن تكون العبادة رتب عليها ماذا؟ أجر دنيوي. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: من قتل قتيلا فله سلبه، قال عن السواك: مطهرة مرضاة للرب، أنا أستاك سنة وتطهيرا لفمي، دنيا ودين. نقول ما الباعث على استعمال السواك؟ تطبيق السنة الأول وتبعا تنظيف الفم. نقول فات أنت مأجور، لكن كمال الأجر فاتك. إذا كان التنظيف أولى نقول ما لك أجر عند الله عز وجل، لا يترتب عليها حسنات. وإن كان تساوى الأمران كذلك لا أجر لك، والله تعالى أعلم. للحديث بقية عن هذا الموضوع المهم في مجلسنا القادم، وبالله التوفيق إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.